الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة، حديث أبي هريرة:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال حافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع.
لفظ البخاري رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية من قوله أنه قال: أمر الصحابة أن يقولوا هذا. ورواه مسلم، وفيه: إذا فرغ من التشهد الآخر. إذا فرغ، فبين محل هذا الذكر، بينه بقوله: إذا فرغ من التشهد. وسنحتاج هذه اللفظة إن شاء الله تعالى في شرح الحديث. قوله: إذا تشهد أحدكم، أي إذا قرأ التشهد، وهو كما مر معنا كثيرا التحيات لله إلى آخره، وسمي بذلك لأن أهم ما فيه التشهد، الشهادتان. والمراد به التشهد الأخير كما في رواية مسلم التي أشرنا إليها بقوله: التشهد إذا فرغ من التشهد الآخر. فهذا يقال في التشهد الأخير، وكما تقدم لنا في دروس سابقة أن التشهد الأول ليس فيه دعاء، بل متى ما انتهى منه نهض إلى الركعة التالية وهي الثالثة. قوله: فليستعذ، هذا الأمر فيه أمر إرشاد وليس وجوبا، أي يطلب العوذ، وهو الالتجاء والاعتصام، وهو الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وقوله: من أربع، في رواية: استعيذ بالله من خمس. استعيذ بالله من خمس، رواه النسائي وأحمد. وهذا يعني قوله من خمس على اعتبار أن المحيا والممات اثنتان، فإذا اعتبرنا المحيا والممات عددناها واحدة فتكون نقول أربع، وإذا ما اعتبرنا المحيا والممات اثنتين فتكون
خمس.
قال: اللهم إني أعوذ بك، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي هنا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة قوله اللهم إني أعوذ بك وما بعدها، هذه الجملة بيان لما يستعاذ منه، فهي من التفصيل بعد الإجمال، لأنه في الأول أجمل فقال استعيذ بالله من أربع ثم فصلها وبينها، فهذا من باب التفصيل بعد الإجمال. وعذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، عاذنا الله وإياكم والمسلمين منها. وهذه الاستعاذة تشمل يعني الأسباب المؤدية إلى دخول جهنم، يعني هي استعاذة منها ومن الأسباب المؤدية إليها، ومن الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم من الكفر والمعاصي. والاستعاذة من العقوبة والنكال، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من ذلك كله. قال: ومن عذاب القبر. أصل القبر هو مدفن الميت، المكان المدفن الميت يسمى القبر، يعني هذه الحفرة التي يدفن فيها الميت ويوارى فيها فإنها تسمى القبر، هذا الأصل. لكن المراد هنا ما هو أعم من ذلك، من الموت إلى البعث. المراد يستعيذ من عذاب ما بين البرزخ، ويسمى البرزخ، وهو ما بين الموت إلى البعث والنشور، فهذا هو المراد بهذه الاستعاذة. فمنه إلى قيام الساعة، من البعث إلى البعث. يعني إذا قلنا هذا ما يعني لا يختص هذا بمن يدفن من الأموات، بل حتى ولو أكلته السباع، ولو أكله الطير، ولو احترق فصار رمادا، فهو يدخل في هذا، فهو يدخل في هذا، ويكون إذا استعاذ من عذاب القبر استعاذ به فمن يحصل له ذلك. وعذاب القبر هو عذاب البرزخ، وينكره كثير من العقلانيين من قديم، وفي زماننا نرى من الضلال من ينكر عذاب القبر والعياذ بالله. ففي هذه الأيام تسمعون وترون من في وسائل التواصل الاجتماعي من ينكر عذاب القبر، من ينكر عذاب القبر، والأحاديث فيه كثيرة جدا متواترة. وفتنة القبر أي عذاب القبر ونعيم القبر، لأن القبر قد ينعم من فيه وقد يعذب، وقد يعذب، وهذا النعيم أو العذاب يكون للروح والجسد معا، يكون للروح والجسد معا. وهذا لا يقال فيه كيف، لأنها البرزخ من أحوال يوم القيامة، لا تعرف كيفية العذاب فيه ولا النعيم. الكيفية هو نؤمن بأنه ينعم في قبره الصالح، ينعم في قبره، وأنه يعذب من هو من أهل العذاب، من استحق العذاب. لكن كيف لا ندري، لأن أحوال البرزخ من أحوال يوم من أحوال القيامة التي لا يعلم كيفيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه عندما قال اسألوا لأخيكم المغفرة ونحوه فإنه الآن يسأل. هم ما سمعوا سؤالا ولا وهم يدفنونه بعد الدفن. وفي حديث آخر يقول إنه لا يسمع قرع نعالهم. فلذلك هذا من الإيمان بالغيب الذي مدح المؤمنون به ويؤمنون بالغيب. فالمؤمن يؤمن ما دام أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به ولا يسأل عن الكيفية ولا يسأل. وهذا مقتضى الإيمان بالغيب وهذا مقتضى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صحت الأخبار المتكاثرة المتواترة عنه بإثبات عذاب القبر ونعيم القبر. فعلى المؤمن أن يؤمن بذلك. أما هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر فإنما قاسوا على عقولهم القاصرة وإنما يعني استقوا هذا الإنكار من عقولهم. وهذا الأهل الجاهلية أنكروا البعث بقولهم كيف يكون ذلك وقد يعني صاروا رميما. هم أنكروا هذا كيف تعود الحياة لشخص صار رميما صار ترابا كيف تعاد إليه الحياة. فهذا منطق جاهلي. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة ما تصلح بها عقيدتها دينها عقيدة وعبادة وسلوكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الإخبار بعذاب القبر. والقرآن الكريم قال عن آل فرعون ها ما أنت معنا ها إيش يعرضون عليها ها غدوا وصباحا ومساء. وهذا لا يكون إلا في الدنيا في القبر بعذاب القبر. فهؤلاء يعرضون على النار غدوا وعشيا. فهذا من الأدلة على إثبات عذاب القبر. فلا يضل يعني يشوش على 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 المؤمن هؤلاء الذين يعني جعلوا عقولهم هي المرجع فيما يعني يرون أنه يمكن أو لا يمكن. قال من عذاب القبر قال ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة أصل الفتنة الامتحان والاختبار والابتلاء. والمحيا والممات الحياة والموت. وفتنة المحيا ما يعرض للإنسان في حال حياته من فتن وابتلاء بالشبهات أو بالشهوات بالشبهات التي يلتبس عليه الحق بالباطل. ولأن النجاة من فتنة الشبهات هو الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها على فهم السلف سلف هذه الأمة السلف الصالح الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة الإسلام. فالشبهات يلتبس بها الحق بالباطل، أما الشهوات فهي الهماك في الدنيا وفي حبها وفي صرف كل الهمم فيها بحيث تشغل عن الدين وعن العمل لليوم الآخر. قالوا في فتنة الممات، يعني هذه فتنة الدنيا، فتنة الحياة، وقالوا فتنة الممات يعني قالوا فيها قول للعلماء فيها قولان. القول الأول ما يكون عند الموت وساعة الاحتضار، عند الموت وساعة الاحتضار يحصل الفتنة، وأضيفت إلى الموت لقربها منه، هو حي، هو حي، لكن لماذا يقول عند الاحتضار؟ عند الاحتضار هو حي وفي الدنيا، لماذا يقول فتنة الممات؟ لقربها منه. ويعني نص عليها لهذا، يعني نص عليها وأنها من فتنة الحياة لهذا القرب، ونص عليها من بين غيرها من المعاصي والفتن لشدة خطرها وعظيم خطرها، حيث أن الشيطان يكون في هذه الساعة، يكون الشيطان في هذه الساعة أحرص ما يكون على أغواء بني آدم، لأن هذه اللحظة لها ما بعدها، لأن أغواه، إن أغواه وتسلط عليه فأطاعه هذا الذي في آخر حياته كانت النار والعذاب، وإن لم يطعه والله ثبته الله سبحانه وتعالى فإنه يكون من السعداء. فهذا الموقف بعده إما سعادة وإما شقاوة. هذا القول الأول، يكون هنا الشيطان حريص، مما يروى عن بعض الأئمة أنه كان يقول لا في النزع، فقال له ابنه بعدما يعني هو تأخذه سكرات الموت ثم يفيق، فلما فاق قال سمعتك تقول لا، قال هو الشيطان يقول لي فتني، يعني سبقتني، ما 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 ما, ما قدرت عليك، فأقول لا بعد، يعني ما دام الروح في الجسد فإلى الآن أنا في 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 موطن الخطر. أما القول الثاني بالمراد بفتنة الممات ما يحصل بعد الموت حين يسأل في قبره، يعني فتنة البرزخ، فتنة القبر، عندما يسأل عن ربه ودينه ونبيه وما بعد ذلك. وعلى هذا أيضا تنعيم الميت في قبره أو تعذيبه، ولذلك ولا يبعد أن يكون لعل المراد الأمران معا، هذا وهذا. أما قوله المسيح الدجال، فالمسيح بفتح الميم وكسر السين، المسيح سمي بذلك، فيه أقوال في تسميته. قالوا في قول قال أصحابه أنه مسح منه الخير، فلا خير فيه، وقيل لأنه ممسوح العين اليمنى، هي كأنها عنبة طافئة ممسوحة، هذا القول الثاني. قيل أو لأنه يمسح الأرض بمروره عليها لأنه يمر على الأرض. وسمي دجالا لكثرة كذبه ودجله وتمويهه، فهو دجال في أموره التي يغوي بها الناس. وشروط وخروج الدجال من أشراط الساعة، وإن أنكره من أنكره من العقلانيين. ولذلك بعضهم من المعاصرين يعني توفي قبل فترة، لكن يعتبر من أهل عصرنا من أنكر حديث الجساسة، وهو آخر حديث في صحيح مسلم، فقال هذا رجل تميم الداري رجل نصراني، كيف نأخذ منه هذه العقيدة وكيف ذلك؟ ما أخذناها منه، أخذناها من النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال هذا تميم الداري قد أخبرني بما كنت أخبرتكم به، فأمره أن يحدثهم بما رأى، حديث طويل لا أستطيع أن أسرده، بما رأى على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته. فكيف يقال هذا؟ لكنها فتنة التحاكم إلى العقل وتقديمه على النقل، فهو من أشراط الساعة. وفتنته هي صده الناس عن شرع الله، فصده الناس عن شرع الله، وهو فتنته عظيمة. ولذلك أخرج مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. هذه فتنته عظيمة، فتنته عظيمة. يأتي للناس ويقول له أنا أحيي وأميت، فيشق الإنسان بنصفين، ثم يقول له بكلامه الساحر ثم يعود كما كان لكنه يموت. هذا الحديث فيه من الفوائد، أو من فوائده، أن المصلي مأمور بالاستعاذة بالله تعالى من هذه الأربع، من هذه الأربع، وذلك في التشهد الأخير من كل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، فإنه يشرع للمصلي أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فليستعذ، فهذا أمر، وفي رواية أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في هذه السنة القول والفعل. الجمهور، جمهور أهل العلم والفقهاء، قالوا باستحباب هذا الدعاء، وقالت الظاهرية بوجوبه على قاعدتهم. قال مسلم صاحب الصحيح قال بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها يعني بهذه الدعوة في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك. وهذا ليس قول بإبطال الصلاة، ولكنه لعله من باب التنبيه الشديد أو التأديب لابنه، أن هذا الدعاء خاص كما أشرنا بالتشهد الأخير، ولا يقال في التشهد الأول. وفيه أيضا كما أشرنا إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، ولم يكن ثابتا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منه. حديث عائشة.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث الذي أشرنا إليه يعني أوله جزء منه تقدمت كلماته، وهو الذي قلنا أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي معنا حديث أبي هريرة هو من أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، لأنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت أنه يقول، كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وهو كما قلنا هذا في التشهد الأخير قبل السلام، قبل السلام. وهناك عند أهل العلم أن ما كان من الدعاء فهو قبل السلام، وما كان من الذكر فهو بعد السلام. وسأتينا حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا، فما كان من هذا سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيه. ظاهر الحديث أنه هذا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة، هذا في الصلاة هكذا ظاهره أنه مطلق غير مقيد بالتشهد أو بغيره، يعني بمكانه. وذكره البخاري بوب عليه، ونحن نقول دائما ما قال العلماء في أن فقه البخاري في تراجم أبوابه، البخاري بوب عليه باب الدعاء قبل السلام، قال باب الدعاء قبل السلام. وخرجه النسائي من حديث عائشة، من حديث تابعية اسمها جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن، خرجه النسائي. وقالت عائشة أنه كان يقول ذلك في دبر كل صلاة، وهذا على أنه يقول كان يقول ذلك في دبر كل صلاة، وهذا يدل على أنه يقوله في تشهده. وأيضا يستدل على ذلك أنه في التشهد قبل السلام بحديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وتقدم معنا إذا فرغ، وفي عند مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ. هذا صريح لأنه في التشهد الآخر وقبل السلام. ثم يعني هذه كلمات مرت ما نعيدها، يعني التعوذ وعذاب القبر. لكن قال المأثم الجديد، كلمة جديدة في حديث عائشة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فما هو المأثم؟ المأثم قيل هو الإثم نفسه، الإثم نفسه وهو الوقوع في الذنب، أو هو كل ما يأثم به الإنسان، كل عمل يكون يعمله الإنسان ويكون بعمله هذا آثما فهو المأثم. وأما المغرم فهو الدين، المغرم فهو الدين، سيأتينا قول عائشة. فقال قائل، قالت فقال قائل، فقال قائل ما أكثر ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، ما أكثر ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هي، يعني قال قائل، القائل هو عائشة، القائل هو عائشة، وذلك في لما رواه النسائي قالت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر كان أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأثم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم، إلى آخر الحديث. فالذي قاله هذا يعني تجدونه من فعل كثير من الصحابة، لا يذكرون كثيرا، كثيرا منهم يأتي في السنة قيل له وقيل، وهو القائل هو نفس المتكلم. فقال المأثم كما قلنا هو هذا. فقال قائل هو عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخفت نفسها لم تذكر اسمهم، لا يحبون الشهرة. قوله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، ما أكثر ما تستعيذ، ما الفرق بين ما وما هنا؟ الماء الأولى تعجبية، ولذلك جاء الاسم بعدها منصوب، ما أكثر ما أكثر ما تستعيذ من المغرب، هذه الأولى، ما الأولى ما أكثر. أما الثانية فهي مصدرية، بمعنى ما أكثر استعاذتك، ما أكثر استعاذتك من المغرم. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلك، فقال إن الرجل، المراد الجنس وليس المراد الذكر فقط بل جنس الإنسان، وعبر بالرجل لأن الأغلب ممن يقع له الدين هم الرجال، الأغلب في من يصاب به ويلحقه الدين هو الرجل، فعبر به. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بأن الرجل إذا غرم ولحقه الدين حدث فكذب، حدث فكذب، وذلك بأن يختلف، يختلق الأعذار، ما يعني هو ما عنده ما يقضي به الدين، فيأتي بعذر ليس بصحيح كاذب، فيحمله المغرم الدين على الكذب، ويحمله على خلف الوعد كما يأتي، فهو يكذب ليعتذر من صاحب الدين ليدفعه عن المطالبة به لعله يقتنع وكذا، وهو كاذب في ذلك، في هذا العذر، ليس صادقا فيه. ووعد فأخلف، أي يقول أنا أعطيك دينك أو أقضيك دينك في اليوم الفلاني، ثم لا 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 يخلف هذا الوعد لأنه لا يستطيع، فأخلف الوعد لأنه ليس عنده ما وهذه السيئة الثانية من سيئات المغرم، الأولى أنه يوقع في الذنب، والثانية أنه يوقع في خلف الوعد، فهو يعد فلا يفي، وأيضا يعني يعتذر بأعذار ليست بصحيحة، فيعني يحمله الدين على أن يغترف بسبب الدين الكذب وخلف الوعد، وهي من إيش؟ وهي من صفات المنافقين، وهي من اليوم مشوش معاوية. كلما أردنا أن نعيد للحلقة يفيد هذا الحديث مشروعية التعوذ من هذه الأمور المذكورة في الحديث، وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشوش عليكم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي من هذه كلها ولا يقع فيها، لا يقع في الكذب ولا في خلف الوعد. إذن لماذا يتعوذ صلى الله عليه وسلم في صلاته وقد عوفي؟ قال العلماء هذا دليل العناية بها لكثرة شرها، ولتعليم الأمة، ولتعليم التنبيه إلى الأمة إلى خطرها. فهو صلى الله عليه وسلم بريء منها، لكنه يقول ذلك لبيان خطرها وعظيم شرها. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته، فهذا يدل على ماذا يا معاوية؟ الجهر. قال الجهر أحيانا أن يعني لو لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله ما قالت كان يقول، فسماعها له يدل على أنه يسمع أحيانا من قرب منه أحيانا. ولذلك الحديث الذي تقدم معنا أظنه أو استشهدنا به أكيد هو قيل أنه كان يسمعنا الآية أحيانا، فحتى في قراءته صلى الله عليه وسلم في صحيحان في السرية يعني يسمع من قرب منه الآية التي يقرأها صلى الله عليه وسلم، فهو يسمع الذي يليه. فيجب يعني ينبغي للمسلم الحريص على نفسه وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على هذه. وهذه سبحان الله يعني لو ما فيها من الفوائد أنها لا تترك مجالا للسهو وما يشكو منه الناس من يعني في الصلاة في صلاته بأنه يكثر من الأوهام ومن التفكير في الأشياء، فهو ما عنده وقت، يعني قد يفي بهذه وقد لا يفي بها. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحديث صحيح، لكن اختلفت طبعات سنن أبي داود في إثبات لفظة وبركاته في الثانية، أما في الأولى فهي موجودة. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فذكرت في بعض الطبعات، الطبعة الهندية وطبعة الدعاس وفي طبعة التأصيل، فكلها هذه لا توجد فيها. والحديث صححه عبد الحق الإشبيلي وصححه النووي وصححه ابن حجر والشيخ الألباني من المعاصرين. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة، وقد بلغت الأحاديث في التسليمتين مبلغ التواتر، تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث رواها عنه 19 صحابيا، بل من الباحثين من أوصلها إلى أظن 27 أو 29 صحابي، فهو فالتسليمتان يعني قولهما أو فعلهما متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رواها عنه كما يذكر شراح الحديث 19 صحابيا، وقيل أكثر من ذلك، لكن الكتاني وهو في نظم المتناثر وهو يعني المتخصص في هذا الكتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر، ذكر وعدهم 19 صحابيا، 19 صحابيا، ونص قبله على تواتره الطحاوي في شرح معاني الآثار، فذكر الطحاوي رحمه الله تعالى ذلك في كتابه شرح معاني الآثار. أما صيغة التسليم فهي السلام عليكم ورحمة الله مرتان، واحدة عن اليمين وواحدة عن الشمال، ويجوز لأنها ثابتة في بعض الروايات زيادة وبركاته في الأولى عن اليمين، يعني يجوز زيادتها. والقول وهذا المشهور يعني عن الإمام أحمد أن لا هو المشهور عن الإمام أحمد أن الأفضل عدم زيادتها لأن أكثر الرواة لم يذكرها. القول الثاني يجوز زيادتها بناء على ثبوتها في الحديث، وهذا هو الراجح إن شاء الله. الحديث دل على أن السلام يبتدئ به المصلي على اليمين، هكذا السنة أن يسلم أولا عن يمينه ثم يسلم عن شماله. والالتفات في التسليمتين قالوا بأنه سنة، الالتفات يمينا وشمالا سنة من سنن النبي صلى الله عليه، وبعض الناس إذا قلت لهم سنة يظن أن هذا تهوين من الأمر، لا ليس تهوينا منه، بل من أعظم ما يحرص عليه المؤمن هو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أخطأ لا يقال يعني نسي أو سهى أو حصل عذر، ولو يعني حصل فيها وقع فيها فإنه لا تبطل صلاته، هذا المقصود. فيظن بعض الناس إذا قيل هذه سنة أن هذا تهوين منها، يا أخي ما في أعظم من سنة النبي، ولا فيه أمر ينبغي للمسلم أن يحرص عليه مثل سنة الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الالتفات قلنا سنة وليس التسليم نفسه. أما التسليمتان فالمشهور عند الحنابلة أنهما ركنان من أركان الصلاة، إنهما من أركان الصلاة، التسليمتان من أركان الصلاة. وأما المالكية والشافعية، نريد الترتيب، المالكية والشافعية، فإنهم قالوا أن الثانية يعني الأولى واجبة والثانية سنة وليست بواجبة. ابن المنذر، وهو يعني دائما نرجع إليه في معرفة الإجماع وحكاية الإجماع، حكى الإجماع على أن من اقتصر على تسليمة واحدة فصلاته صحيحة، لأن والقول بأن المصلي يسلم تسليمتين هو الأحوط، لأن من العلماء من قال بأنها فرض يعني ركن، ومنهم من قال بأنها الأولى واجبة، فالحرص عليها يعني. قال ابن القيم في زاد المعاد: ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب المستمر في الغالب. رواه عنه 15 صحابيا، قلت الكتاني قال 19، ثم ذكرهم ابن القيم، سرد أسماءهم، وقد روي عنه، يقول ابن القيم عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، هذه يعني قد يسأل عنها كثيرا، قد كان يسلم تسليمه تلقاء وجهه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، تلقاء وجهه، لكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح، لم يثبت ذلك من وجه صحيح. فالصحيح عنه أنه يسلم عن يمينه وعن شماله، أما أمامه تلقاء وجهه فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. اقرأ لعلنا يعلى الوقت يكفينا.
ثم قال رحمه الله: وعن مراد كاتب المغيرة أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
الحديث في مسلم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مهم، وأنا يعني أذكركم دائما وأوصيكم بجمع ألفاظ الحديث حتى يبين بعضها بعضا. فعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال، فهذا دليل على أن هذا يقال بعد السلام، يقال بعد السلام وليس قبل السلام. الأول كان قبل السلام كما بوب البخاري عليه، وهذا يكون بعد السلام لهذه الرواية في صحيح مسلم. ودبر كل صلاة، دبر بضم الدال والباء، دبر، ويجوز إسكانها، ويجوز دبر إسكان الباء، يجوز أن تقول دبر ودبر، والدبر من كل شيء مؤخره، ودبر الصلاة قد يراد به آخر جزء منها كما في التشهد ومر معنا، آخر جزء من الصلاة هذا يطلق عليه قد يراد به معنى دبر، وقد يراد به ما يعني بعد السلام. ما الذي يحدد ذلك؟ تحدد ذلك القرائن، القرائن هي التي تحدد ذلك. ولذلك قالوا أن ما كان دعاء فالراجح، ما كان دعاء فالراجح أن يكون قبل السلام، وذلك ما دليل هذا؟ قالوا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال: ثم لتتخير من الدعاء ما شاء، يعني بعد أن دعا إذا تخير من الدعاء في التشهد، إذا أنهى التشهد قال النبي: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو أعجبه كما مر معنا. وإن كان وما كان ذكرا، ما كان منه ذكرا فإنه يكون بعد السلام. لماذا؟ لقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والمراد هنا ما بعد السلام بدليل رواية مسلم: إذا فرغ، هذه التي أشرنا إليها، إذا فرغ من الصلاة وسلم. وهذا صريح صريح حتى لا يحتاج الإنسان في هذا الدعاء إلى قرينة، القرينة التي لا ينص فيها، أما هذا الدعاء فقد نص فيه. أما قوله له الملك، أي ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها والتصرف فيها في خلقها، خلق التصرف فيها خلقا وتدبيرا. أما قوله الحمد فهو الوصف بالكمال حبا وتعظيما، يعني هذا الذي يفارق فيه يعني حمد الله أو حمد الناس. لا، الناس إنما يقال يشكرون ويحمدون على ما يقدمون من معروف أو كذا، ولا يمكن يعني يشترط أن يكون حبا وتعظيما، بل لا، مكافأة، مكافأة لما من أسدى إليكم معروفا فقلتم جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء كما في عند أبي داود. فيقول أما بالنسبة لله فهو الوصف بالكمال حبا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. أما قوله هو على كل شيء قدير، فهذه صيغة عموم، على كل شيء من صيغ العموم في السماء، تشمل كل شيء في السماء والأرض. ومعنى قدير أي ذو قدرة، صاحب قدرة كاملة لا يعتريها عجز ولا نقص سبحانه وتعالى. يفيد الحديث مشروعية ذكر الله بعد الصلاة المكتوبة بهذا الذكر، وهذا يكون بعد السلام. وجاءت في إحدى روايات البخاري مطلقة غير مقيدة بالمكتوبة، فيحمل المطلق على المقيد، فأن هذا يقال يعني في بعد المكتوبة، وبعد لأنه قال في الصلوات المكتوبة في هذا الذكر هنا عندنا الصلاة المكتوبة، لكن جاءت في إحدى الروايات مطلقة غير مقيدة بالمكتوبة، فيحمل المطلق على المقيد فيقال بأن هذا يقال في المكتوبة والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.